بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الحديث في الآيات التي يتوهم منها عدم عصمة آدم عليه السلام، وهي الآيات التي فيها قصة أكل آدم من الشجرة وخروجه من الجنة وحصيلة البحث المتقدم. أن الكلام في هذه الآيات تارة يكون من الجانب العقدي وأخرى من الجانب التفسيري. أما من الجانب العقدي فحاصل الكلام أنه لا يمكن الاستناد إلى هذه الآيات لنفي عصمة الأنبياء، لأن غاية دلالة هذه الآيات أن تكون بمقتضى الظهور، ودلالة الظهور دلالة ظنية، ومسألة عصمة الأنبياء إما من العقائد أو من المعارف ولا يعول فيها على الدليل الظني. هذا أولا. وثانيا، إن هذا الدليل الظني معارض بدليل يقيني، وهو الدليل على عصمة الأنبياء. وإذا تعارض الظني واليقيني فاليقيني مقدم. هذا هو البحث في الجانب العقدي. وأما البحث في الجانب التفسيري فقلنا إن الكلام يقع فيه في جهات. الجهة الأولى فيما ورد من تفسير هذه الآيات عن الأئمة عليهم السلام، وقلنا إنه قد وردت وجوه أربعة في تفسير هذه الآيات. الوجه الأول أن النهي كان نهيا تحريميا، إلا أنه تعلق بشجرة مشار إليها، وأن آدم عليه السلام لم يأكل من تلك الشجرة المشار إليها التي حرم من الأكل منها، وإنما أكل من شجرة من جنسها ومشابهة لها. هذا هو الوجه الأول المروي عن الإمام الرضا عليه السلام. الوجه الثاني أن النهي ليس نهيا تحريميا، وإنما هو نهي تنزيهي لبيان كراهة الأكل من تلك الشجرة، فمخالفة هذا النهي ليست معصية توجب دخول النار، وليست معصية تنافي مقام النبوة، لأن هذه المعصية صدرت، لأن هذه المخالفة صدرت من آدم قبل بعثته وقبل نبوته، والأنبياء غير معصومين عن فعل المكروه قبل النبوة، وإنما قام إجماع على أنهم معصومون من فعل الحرام، وأما المكروه فغير معصومين منه. هذا هو الوجه الثاني، وهو مروي عن الإمام الرضا عليه السلام أيضا. الوجه الثالث أن آدم عليه السلام قد نهي عن أن يأكل من طبيعي الشجرة
بالعلاقة الباطنية مع الله،
وأن النهي نهي تحريمي، وأنه خالف هذا النهي، إلا أنه خالفه في الجنة، والأنبياء معصومون في دار التكليف في الأرض، وغير معصومين في الجنة. هذا هو الوجه الثالث، وهو مروي عن الإمام الرضا عليه السلام أيضا. الوجه الرابع من تفسير من وجوه تفسير هذه الآيات، أن هذا النهي نهي تحريمي، لكنه نهي صوري وليس نهيا حقيقيا، وأن آدم عليه السلام أكل من الشجرة التي تعلق بها هذا النهي، لكنه لم يأكل باختياره، وإنما كان مجبرا على أن يأكل منها. وهذا الوجه قد يتوهم أنه ينافي ما عليه الإمامية من أن العباد غير مجبرين على أفعالهم، والجواب إن الذي عليه الإمامية أنار الله برهانهم أن العباد غير مجبورين على الأفعال التي يتبعها الثواب والعقاب، وأما الفعل الذي لا يتبعه ثواب ولا عقاب فلا مانع من القول بأن العبد مجبور عليه. ألا ترى أن العبد مجبور على صفاته كطول قامته ولون بشرته ولون شعره وأمثال ذلك مما هو خارج عن تحت اختياره، ولا عيب في ذلك ولا منافاة للعدل ولا للحكمة، لأن العبد لا يثاب ولا يعاقب على أوصافه، وإنما يثاب ويعاقب على أعماله. فإذا وجد عمل لا يثاب ولا يعاقب عليه فليكن هذا العمل مجبرا عليه، كما هو الحال في الموت، فإن موت الإنسان ليس باختياره، مع أنه بحسب اللغة ينسب إليه، يقال مات فلان وهو مجبور عليه، ولا عيب ولا ضرر في أن يكون مجبورا على هذا الفعل، لأنه لا يثاب عليه ولا يعاقب عليه. فأكل آدم من الشجرة كان مجبرا عليه، وهو لم يثاب ولم يعاقب عليه. هذه هي الوجوه التي وردت في الأخبار المروية عن أهل البيت عليهم السلام في تفسير هذه الآيات، آيات أكل آدم من الشجرة. وحصيلة موقفنا تجاه هذه الوجوه أنها مروية بأخبار آحاد، وهذه الوجوه وإن كان بعضها ممكناً أي يجوز أن يراد بالآيات القرآنية بعض هذه الوجوه، إلا أن الجواز لا يكفي في حلية إسناد هذا إلى الله سبحانه بأن يقال مراد الله من الآيات الواردة في قضية أكل آدم من الشجرة هو هذا المعنى أو هذا المعنى. الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ مجرد وجود رواية ليست متواترة ولا محفوفة بقرينة تفيد اليقين أو تفيد الوثوق والإطمئنان لا يسوغ الاعتماد عليها في أمر معرفي وفي تفسير القرآن الكريم، وإنما نقول هذا معنى ممكن، هذا معنى محتمل لهذه الآيات. فهذه التفسيرات إذن تفسيرات محتملة، ولا يسعنا الركون إلى أي منها، فإنها مروية بأخبار آحاد. نعم، بعض هذه الوجوه التي ذكرت لا يمكن قبولها على ضوء ما عليه المذهب من عصمة الأنبياء مطلقا، خصوصا نحن ذكرنا الآن الوجوه التي جاءت في الروايات بعد إصلاح بعض الوجوه. بالأمس دققنا في كل واحد من الوجوه وذكرنا أن بعض الوجوه تحتمل أكثر من معنى، وقررنا المعنى المحتمل. بعض هذه الوجوه لا يمكن قبوله لأنه مخالف لما عليه المذهب، مثل الالتزام بأن الأنبياء غير معصومين في الجنة من ارتكاب المحرم، فإن هذا خلاف ما عليه الإمامية، ولا يمكن قبول هذا الوجه بأن يقال إن آدم فعل محرما إلا أنه كان قد فعله في الجنة ولم يفعله في الدنيا. هذا حصيلة ما تقدم ونتيجة موقفنا تجاه هذه التفسيرات. الجهة الثانية من البحث ما يرتبط بموقف علمائنا وتفسيرهم لهذه الآيات. ونحن نشير إلى موقف بعض علمائنا، فإن بيان موقف جميع العلماء يستدعي إطالة البحث كثيرا، فلنقتصر على بيان موقف بعض العلماء. فإن جماعة من علمائنا قد بحثوا عن هذه المسألة بحثا موسعا، منهم الشريف المرتضى رحمه الله المتوفى سنة 431 ربما أو 430، فإنه قد صنف كتابا سماه تنزيه الأنبياء، وتعرض في هذا الكتاب لتفسير هذه الآيات. ومحصل ما ذكره رحمه الله في تفصيل هذه في تفسير هذه الآيات وجوه. الوجه الأول أن نهي آدم عن الأكل من الشجرة ليس نهيا مولويا من رأس، لا نهي تحريمي ولا نهي تنزيهي، وإنما النهي نهي إرشادي النهي التحريمي مثل النهي عن الكذب وعن شرب الخمر، هذا نهي تحريمي، لو خالفه العبد فإنه يعاقب عليه، أي يستحق العقاب. والنهي التنزيهي مثل النهي عن ترك صلاة الليل، فإن ترك صلاة الليل أمر مكروه، ولكن لو أن العبد ترك صلاة الليل فإنه لا يعاقب على تركها. والنهي الإرشادي كنهي الطبيب المريض المبتلى بارتفاع ضغط الدم مثلا عن تناول الملح أو الأطعمة المالحة، فإن الطبيب لا يعاقب المريض وليس عنده حزازة ومبغوضية، مبغوضية هذه على حد تعبير علمائنا، وليس عنده بغض لأكل المريض للملح، وإنما نهيه بحسب الحقيقة إرشاد إلى ما في أكل الملح من المضرة، وأن أكل الملح ضار لك فتجنبه. كلمة تجنبه أمر، ولكنها في الحقيقة لا تتضمن بعثا وتحريكا، كما إن النهي الإرشادي لا يتضمن زجرا وردعا، وإنما هو في قوة أن يقول الملح ضار لك. فإذا الأمر الإرشادي ليس أمرا حقيقة، النهي الإرشادي ليس نهيا حقيقة، وإنما هو بحسب الحقيقة تعليم وبيان للمصلحة أو المضرة والمفسدة الموجودتين في المرشد إليه. فنهي آدم عن أن يأكل من الشجرة مرده في الحقيقة الأكل من هذه الشجرة مضر لك، وليس نهيا حقيقيا. شأنه شأن قول الطبيب للمصاب بارتفاع ضغط الدم الملح مضر لك، تجنب الملح. هذا هو الوجه الأول، ولعله أمتن الوجوه. وقد قال به من تبع الشريف المرتضى حتى من علماء السنة، كالعالم الأموي السبتي المعروف بابن خمير أو خمير، ضبطه عندهم لا يعنينا ضبطه، فإنه قد كتب كتابا سماه تنزيه الأنبياء عما نسبه إليهم حثالة الأغبياء، وفي هذا الكتاب تعرض للآيات التي توهم عدم عصمة آدم عليه السلام، وحملها حمل النهي فيها على الإرشاد، ما اسمه؟ اسمه أبو الحسن علي بن أحمد السبتي الأموي. على أي حال، هذا هو الوجه الأول الذي ذكره الشريف المرتضى رحمه الله. قال في تنزيه الأنبياء: مسألة، فمما تعلقوا به قوله تعالى في قصة آدم عليه السلام: وعصى آدم ربه فغوى. قالوا: وهذا تصريح بوقوع المعصية التي لا تكون إلا قبيحة، وأكده بقوله فغوى. وهذا تصريح بوقوع المعصية بوقوع المعصية، والغي ضد الرشد. قال الجواب: يقال لهم: أما المعصية فهي مخالفة الأمر، والأمر من الحكيم تعالى قد يكون بالوجوب وبالمندوب معا. هذا فيه الوجه الثاني. نقول الوجه الثاني: إذن الوجه الأول أن النهي نهي إرشادي. الوجه الثاني الذي ذكره السيد المرتضى رحمه الله أن النهي نهي تنزيهي، وأنه على جهة الكراهة لا على جهة التحريم. ومخالفة المكروه لا تنافي العصمة، وهذا هو الذي وقفت عليه الآن وأنا أبحث عن كلامه. قال: أما المعصية فهي مخالفة الأمر، والأمر من الحكيم تعالى قد يكون بالواجب وقد يكون بالمندوب معا، فلا يمتنع على هذا أن يكون آدم عليه السلام مندوبا إلى ترك التناول من الشجرة، ويكون بمواقعتها تاركا نفلا وفضلا وغير فاعل قبيحا. ثم يعترض على نفسه بأنه كيف سمي عاصيا، يقول: وليس يمتنع أن يسمى تارك النفل، أي تارك المستحب، عاصيا كما يسمى بذلك تارك الواجب. ما وجه ذلك؟ لماذا يسمى عاصيا؟ يقول: لأن العاصي هو من يخالف الأمر، والأمر مطلق، قد يكون للوجوب وقد يكون للاستحباب، فالعصيان صادق في الموردين. يقول: فإن تسمية من خالف ما أمر به سواء كان واجبا أو نفلا بأنه عاص ظاهر. ولهذا يقولون: أمرت بكذا، أمرت فلانا بكذا وكذا من الخير فعصاني وخالفني، وإن لم يكن ما أمره به واجبا. ثم يعترض على نفسه بأنه إذا حمل العصيان على ترك المستحب فيلزمك أن يكون جميع الأنبياء عصاة، لأنهم يتركون المستحب في كل آن، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وآله مثلا إذا كان مشتغلا بالفريضة فهو تارك للنافلة، وإذا كان مشتغلا بتعليم الناس فهو تارك للنافلة، وإذا كان مشتغلا بالنافلة فهو تارك لتعليم الناس، وهكذا. فهو في كل آن تارك لمستحبات شتى، لأنه إنما يشتغل بفعل واحد واجب أو مستحب. فهل تسوغ أن يقال إن جميع الأنبياء عصاة؟ يقول: فإن قيل كيف يجوز أن يكون ترك الندب معصية؟ أوليس هذا يوجب أن توصف الأنبياء بأنهم عصاة في كل حال، وأنهم لا ينفكون من المعصية، لأنهم لا يكادون ينفكون من ترك الندب باعتبار اشتغالهم بما هو أهم؟ يجيب عن هذا بأن وصف العاصي وصف لا ينطبق إلا على ترك الواجب. تارك الواجب يقال له عاصي، وأما تارك المستحب فإنما يقال له عاصي على سبيل التجوز، والمجاز يقتصر فيه على مورده. وقد ثبت إطلاق لفظ عصى على آدم عليه السلام في القرآن الكريم لأنه ترك مستحبا، فلا يتوسع في هذا الإطلاق المجازي ويوصف به كل من ترك مستحبا. قلنا: وصف تارك الندب بأنه عاص توسع وتجوز، والمجاز لا يقاس عليه ولا يعدى به عن موضعه. هذا إذا ثبت أن لفظ العصيان حقيقة في تارك الواجب. وإن تنزلنا عن ذلك وقلنا إن صفة المعصية تعني ترك المطلوب، وقد يكون المطلوب واجبا وقد يكون مستحبا، فتارك المستحب